بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآية الكريمة وما بعدها إنما جيء بهما من باب التفصيل للإجمال الوارد في قول ربنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بيّن ربنا جل جلاله في تلك الآية أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، لكن هذا النصيب مجمل لم يعرف ما هو ما مقداره، فجاءت هذه الآية الكريمة وما بعدها مفصلة لهذا الإجمال، وهذا من بلاغة القرآن أنه يجمل ثم يفصل من أجل أن تتشوف النفوس وتتطلع الأسماع لمعرفة ذلك التفصيل. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل، إن كان رضي الله عنه في غيبوبة، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: يا رسول الله ما أصنع في مالي؟ فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي وابن ماجة وأبو داود من حديث جابر أيضا أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي سعد قد قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد، فجاء عمهما فأخذ المال كله، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت هذه الآيات، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العم وقال له: أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن ثم شأنك بالباقي. قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك التركة وفق ما جاء في هذه الآية، فأعطى البنتين الثلثين وأعطى الزوجة الثمن، ثم ما بقي كان لأولى رجل ذكر وهو العم. وأما مواضع اختلاف القراءات في هذه الآية الكريمة ففي ثلاثة مواضع. الموضع الأول في قول ربنا جل جلاله: وإن كانت واحدة فلها النصف، هذه قراءة الجمهور على أن كان هاهنا ناقصة، والتقدير وإن كانت الوارثة واحدة فلها النصف. وقرأ نافع وأبو جعفر يزيد بن قعقاع بالضم: وإن كانت واحدة فلها النصف، أي وإن وجدت واحدة فلها النصف. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قرأ حمزة والكسائي في هذين الموضعين بكسر الهمزة فلأمه, فلأمه الثلث فلأمه السدس. وبمثل هذا أيضا في قول ربنا جل جلاله في أم الكتاب لدينا قرأت في أم الكتاب لدينا. وكذلك في قول ربنا جل جلاله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. هذه قراءة حمزة والكسائي. والضم والكسر لغتان في الأم, الضم والكسر لغتان في الأم. وأما الموضع الثالث ففي قول ربنا جل جلاله من بعد وصية يوصي بها أو دين, هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر وابن كثير وشعبة عن عاصم بالبناء للمفعول من بعد وصية يوصى بها أو دين, من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذه هي مواضع اختلاف القراء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. الله جل جلاله صدر هذه الآية بالوصية, وصية من الله جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي العهد بأمر مهم, العهد بأمر مهم. إذا أوصى فلان فلانا فمعنى ذلك أن الأمر الموصى به شأنه عظيم وخطره جسيم. ونقرأ في القرآن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله جل جلاله صدر هذه الآية بهذه الكلمة العظيمة يوصيكم الله من أجل أن يعلم أن الحكم حكم الله, وأن الأمر أمر الله, وأن الدين ما شرعه الله ليس راجعا إلى أهواء الناس ولا إلى عواطفهم ولا إلى رغباتهم, بل هي وصية من الله عز وجل. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن هذه التشريعات لما نزلت شقت على نفوس بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما استقر عندهم من رواسب الجاهلية, فقال بعضهم لبعض تعطى المرأة الربع أو الثمن, وتعطى البنت النصف, ويورث الغلام الصغير, وهم لا يركبون خيلا ولا يحملون كلا ولا يحوزون غنيمة, دعوا هذا الأمر لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نكلمه فيغيره. هؤلاء رضوان الله عليهم قد نشأوا وترعرعوا وبعضهم شب وشاب على مبادئ الجاهلية التي كانت لا تورث إلا من يحمل السلاح ويطعن بالرماح ويشن الغارة ويحوز المغنم, هذا الذي يستحق أن يورث. أما الصغير والمرأة فلا نصيب لهما في الميراث. ولذلك ربنا جل جلاله يقطع الطريق على هؤلاء, ومثلهم من يتواقحون ويتبجحون من أهل زماننا فيقولون لا بد من تغيير في نظام الميراث لأنه ما عادت الأحوال هي الأحوال, بل صارت المرأة مشاركة في الشأن كله ومن ذلك النفقة, فلا بد أن يعاد النظر في قسمة التركات. الله جل جلاله يصدر الآية بهذه اللفظة يوصيكم الله، فالموصي هو الله جل جلاله، الله الذي فرض الصلاة ولا نملك فيها تغييرا ولا تعديلا، وفرض الصيام وفرض الحج وفرض الزكاة، هو الذي فرض هذه المواريث. ولذلك تختم الآيات بقول ربنا جل جلاله فريضة من الله، هذه المواريث فرضها ربنا جل جلاله. يوصيكم الله، قالوا وفي هذا دلالة على أن ربنا جل جلاله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، ولذلك يوصي الوالدين به الأولاد في هذه الآية، يوصيكم الله في أولادكم. ثم يختم الآية بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تحملنكم العاطفة الأبوية على إيثار الأولاد، ولا تحملنكم المشاعر الأدبية على إيثار الآباء، فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، التزموا شرع الله عز وجل. ويختم ربنا جل جلاله الآية باسمين كريمين من أسمائه، إن الله كان عليما حكيما، يقول لنا قد وضعت لكم هذه التشريعات وفرضت تلك الفرائض على أحسن ترتيب وأبين، جلبا للمنافع لكم ودفعا للمضار عنكم. فبدأ ربنا جل جلاله بأقوى الروابط وهي رابطة النسب، وقدم في الذكر الأولاد لشدة التعلق بهم قبل أن يذكر الآباء، وقبل أن يذكر الأمهات ذكر الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم. ثم الكلمة الأولاد أيها الإخوة الكرام جمع ولد، جمع ولد على وزن فعل كأسد ووثن، وفيها لغة أخرى وهي الولد على وزن فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح، قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. وهناك لغة ثالثة أيضا وهي الولد، وقرئ بها في سورة نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فهذه ثلاث لغات، الولد والولد والولد. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد أيها الإخوة الكرام شاملة للذكور والإناث، كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، فإذا أريد التمييز قيل للذكور أبناء وقيل للإناث بنات، قيل للذكور إناث وقيل للذكور أبناء وقيل للإناث بناء. يوصيكم الله في أولادكم، قال سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر خبر مقدم وحظ الأنثيين مبتدأ مؤخر. لماذا قدم الخبر في هذه الآية الكريمة؟ قال ابن عاشور رحمه الله تعالى من أجل التنبيه على أن للأنثى حظا في الميراث كحظ الذكر، يعني لها نصيب مثل ما أن للذكر نصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما لم يقل ربنا جل جلاله للأنثى نصف حظ الذكر؟ للأنثى نصف حظ الذكر، يعني الآن بعض الجهال اعترض بمثل هذا، قال إن في القرآن حشوى
يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو قال للأنثى نصف الذكر أو نصف حظ الذكر لكان أوضح وأبين. قال أهل العلم: قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن النفوس تترقب إذا ذكر الحظ بمعنى النصيب، إذا ذكر الحظ الذي هو النصيب فإن النفوس تتشوف لمعرفة ذلك الحظ، لمعرفة ذلك النصيب. ولو قيل للأنثى نصف حظ الذكر لكان في ذلك حطا من شأنها وإدخالا للغم عليها. ولذلك تعبير القرآن دقيق: للذكر مثل حظ الأنثيين. والسؤال أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم، معنى ذلك أن الأولاد يرثون من الآباء والأمهات، وقد أجمع المسلمون على استثناء أصناف أربعة، أجمع المسلمون على استثناء أصناف أربعة، أولها أولاد النبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فقد روى الصديق أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه هو صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة عليها من الله الرضوان تطلب نصيبها في ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه ذكر لها هذا الحديث وقال لها: سليني من مالي ما شئت. وهذا الذي أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وأمضاه عثمان، وأمضاه علي عليهم جميعا رضوان الله، يعني من فرض بذلك أبو بكر. فهذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني اختلاف الدين، فلو كان الولد كافرا عياذا بالله فإنه لا يرث من أبيه، لا يدخل في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم الاستثناء الثالث القاتل عمدا، أجمع أهل العلم على أنه ليس له من الميراث شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. أجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من المقتول شيئا. لما؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ثم الاستثناء الرابع القاتل خطأ لا يرث من الدية، لا يرث من الدية. فهذه استثناءات أربعة: أولاد النبي، اختلاف الدين، القتل عمدا، والقتل خطأ بالنسبة له الدية. أما بقية المال ففيه خلاف، فيه خلاف هل يرث أو لا، أو لا يرث. فهذه استثناءات أربعة. ثم السؤال الثاني أيها الإخوة الكرام، لما ميز الله الذكر على الأنثى في الميراث؟ قد مر معنا تمييز الذكر على الأنثى في سورة البقرة مع ذكر العلة في قول ربنا جل جلاله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبين ربنا جل جلاله العلة بقوله: أن تضل إحداهما، بمعنى أن تنسى، الضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. العلة ها هنا مذكورة. طيب لما ميز ربنا الذكر على الأنثى في الميراث؟ فقال جل من قائل: للذكر مثل حظ الأنثيين. والجواب أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله: الرجال قوامون على النساء، بين سبحانه أن هذه القوامة لها سببان، سبب تشريفي وسبب تكليفي. أما السبب التشريفي بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الله الذكر على الأنثى في قوة جسده وشدة تحمله وشجاعة قلبه وسداد رأيه وما إلى ذلك مما لا ينكر، فالذكر أقوى جسدا من الأنثى وأشجع قلبا من الأنثى وأقدر على تحمل الصعاب من الأنثى وأسد رأيا من الأنثى، ولذلك جعل الله الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. لما؟ لأن المرأة مجبولة على الضعف أمام عاطفتها، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن. وقديما قال جرير بن عطية الخطفي إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. يعني يتعجب من حالهن بأنهن ضعيفات ومع ذلك يصرعن الرجل اللبيب الحازم، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. ولذلك ربنا جل جلاله بيّن أن الأنثى منذ نشأتها منذ صغرها نبدأ بنحليها، فنضع في أذنيها الأقراط وفي جيدها السلاسل وفي معاصمها الأساور. قال سبحانه أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، أي الأنثى تنشأ في الحلي. ولذلك قال القائل وَمَا الْحِلْيُ إِلَّا زِينَةٌ مِنْ نَقِيصَةٍ يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزورا. الذكر ما نحتاج إلى أن نضع في أذنيه أقراطا ولا في رجليه حجلا ولا في يديه فتخات وما إلى ذلك، لأن الله عز وجل زينه جبلة. ثم بعد ذلك قال سبحانه وهن في وهو في الخصام غير مبين، يعني لو أنها إذا خوصمت فإنها لا تستطيع أن تبين. وأنا حين أتكلم أيها الإخوان أتكلم عن المجموع لا أتكلم عن الجميع، وإلا فبعض النساء أشجع قلبا من بعض الرجال وبعض النساء أفصح لسانا من بعض الرجال وبعض النساء أقوى جسدا من بعض الرجال، أليس كذلك؟ لكن الكلام عن الأعم الأغلب، أما الشاذ النادر فلا حكم له. فأقول بأن الله جل جلاله جعل القوامة للرجل تشريفا بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم تكليفا قال وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي ينفق والمنفق يترقب النقص، وأما المنفق عليه فإنه يترقب الزيادة. وأضرب لذلك مثلا، لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا وترك من المال 75,000، فكم للابن وكم للبنت؟ نعم، للابن 50 وللبنت 25,000. طيب بعد ذلك هذا الابن لما بلغ مبلغ الرجال أراد أن يتزوج، فأنفق من هذه 50,25 في تجهيز نفسه وفي مهر عروسه وفي ترتيبات عرسه وما إلى ذلك، وأخته تزوجت معه في اليوم نفسه فأنفق عليها 25,000، فيعود الأمر إلى التساوي. إن الله كان عليما حكيما. من يترقب النقص لأنه منفق باذل، الله جل جلاله آثره بالزيادة. ومن يترقب الزيادة لأنه مقوم عليه ولأنه ينفق عليه، فإن الله جل جلاله جعل له نصيبا معلوما. ولذلك قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال جل من قائل: فإن كنا نساء فوق اثنتين. لو أن هذا الميت ترك بنات فوق اثنتين، يعني ثلاثا فما زاد، فلهن الثلثان مما ترك. إذا كان البنات ثلاثا فلهن ثلثا التركة حال انفرادهن، وإن كانت واحدة، لو أنه ما ترك إلا بنتا واحدة، فلها النصف، لها نصف التركة. إذن الآية تحدثت عن ميراث الواحدة وعن ميراث الثلاثة فما زاد، فما هو ميراث الاثنتين؟ ها هنا أيها الإخوة الكرام، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، بل نقل ابن عطية الإجماع على ذلك. ابن عطية الغرناطي صاحب المحرر الوجيز نقل الإجماع على أن الاثنتين لهما الثلثان. لو كان البنات اثنتين فميراثهما كميراث الثلاثة، لكن القرطبي رحمه الله رد دعوى الإجماع بأن الخلاف محفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس كان يرى أن الاثنتين ترثان النصف كالواحدة، لكن الجمهور رحمهم الله أدلتهم قوية ظاهرة. فمن أدلتهم أن الله جل جلاله ذكر الميراث، ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب في آخر آية من سورة النساء، فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لها نصف ما ترك، يعني ميراث الأخت إذا انفردت كميراث البنت إذا انفردت. ثم قال سبحانه: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني لو أن الإنسان مات كلالة ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، فإن أختيه ترثان كم؟ الثلثين. أيهما أقرب للميت، أختاه أم بنتاه؟ بنتاه، لأنهما بضعة منه، قطعة منه. فها هنا الاستدلال بهذه الآية مستقيم جدا. إذا كان للأختين حال الانفراد الثلثان، فكذلك للبنتين حال الانفراد الثلثان. ثم استدلوا بالسنة الذي ذكر قبل قليل، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد بن الربيع: أعطي البنتين الثلثين. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا استدلوا بالنظر، قالوا: إذا كانت البنت الواحدة لها النصف، فلا يمكن أن يكون للبنتين النصف. ثم إن الأنثى لو ورثت مع ذكر قد انفرد، يعني كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، إنسان توفي وترك ابنا وبنتا فللبنت كم؟ الثلث وللابن الثلثان. إذا كانت البنت واحدة لها الثلث لأنها منفردة مع ذلك الذكر، إذن لو كانتا بنتين منفردتين فلهما الثلثان. فهذا هو قول جمهور أهل العلم. والآيات أيها الإخوان ترتيبها في هذه الآية الكريمة، الآية 11، الله جل جلاله بيّن ميراث الأولاد ثم ميراث الآباء والأمهات، ثم جاءت الآية التي بعدها وهي الآية 12 مبينة ميراث الزوجين وميراث بعض الحواشي، ثم جاءت الآية الأخيرة الآية 76 بعد 100 على عداد أهل الكوفة مبينة ميراث من كان كلالة، تبين ما أجمل في الآية 12 على هذا النسق البديع. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين، بعض المفسرين قالوا فوق ها هنا زائدة، والمعنى فإن كن نساء اثنتين، واستدلوا بقول الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق أي فاضربوا الأعناق، فاضربوا الأعناق فوقها هنا قالوا زائدة. والصحيح أيها الإخوة الكرام أنه ليس في القرآن شيء زائد، يعني معنى أن نقول هذا يعني لغو أو يمكن حذفه هذا ما قاله أحد من المفسرين، لكن حين يقولون زائد يقصدون معنى آخر. قوله جل جلاله فإن كن نساء فوق اثنتين، قالوا الله جل جلاله يريد التنبيه على أن النساء يرثن الثلثين حال عدم وجود المعصب، ولو كن عشرا أو عشرين أو خمسين أو مئة ما عندهم إلا الثلثين، ولذلك قال فوق اثنتين هكذا. وإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم انتقل إلى الكلام على ميراث الأبوين فقال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يا أيها الإخوة الكرام اعلموا أن الوارثين من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الوارثون من الرجال كم؟ 10. والذي ينعس أيها الإخوان يتوضأ، بارك الله فيكم. الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابنه وإن سفل، ثم الأب وأبوه وإن على، ثم الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، بعضهم يعبر بالمعتق، بعضهم يعبر بذي النعمة، بعضهم يعبر به السيد. فهؤلاء 10 الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن على، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ثم الزوج والمعتق. طيب والوارثات من النساء 7 الابنة وابنة الابن وإن سفلت، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأخت، ثم الزوجة، ثم المعتقة. الوارثات من النساء كم؟ 7 الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، وهذا كله على سبيل الإجمال. وإلا على سبيل البسط فالوارثون من الرجال 15 والوارثات من النساء 10، طبعا بالتفصيل يقال الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وما إلى ذلك. فبعد ذلك أصحاب الفروض، أيها الإخوان، أصحاب الفروض الذين جعل الله لهم فرضا أي حصة مقدرة 12 صنفا، من الرجال 4 ومن النساء 8. أصحاب الفروض، لأنكم تعلمون بأن الإرث إما أن يكون عن طريق الفرض وهو النصيب المقدر شرعا، وإما أن يكون عن طريق التعصيب. فالوارثون بالفرض في كتاب ربنا جل جلاله 12 صنفا، من الرجال 4 ومن النساء 8. أما الرجال الذين يرثون بالفرض فالزوج والأب والجد الصحيح والأخ لأم، هؤلاء يرثون فرضا، الزوج والأب والجد الصحيح. نقول جد الصحيح احترازا من الجد الفاسد، والجد الفاسد هو الذي يكون الواسطة بينه وبين الميت أنثى، مثلا كأبي الأم. يعني مثلا الآن أولاد بنتي أنا ما أرث منهم، هذا يسمى جدا فاسدا. فلو قيل لك أنت جد فاسد فلا تغضب، يعني هذا اصطلاح يعني فرضي، ما يقصدون فساد السلوك، وإن الفساد بأنك ما عندك ميراث. فهؤلاء الذين يرثون بالفرض من الرجال. وأما الذين يرثون بالفرض من النساء فهن أكثر 8، وهن البنت وبنت الإبن ثم الأم ثم الجدة الصحيحة، أيضا ها هنا عندنا جدة يعني فاسدة، الجدة الصحيحة ثم الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة. الوارثات من النساء بالفرض أي لهن فروض مقدرة في كتاب الله كم؟ 8، وهن البنت وبنت الإبن والأم والجدة الصحيحة ثم الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ثم الزوجة. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فالله جل جلاله قال ولأبويه، الأبوان الأم والأب، سميا أبوين تغليبا، مثل ما يقال للشمس والقمر قمران، ويقال لأبي بكر وعمر العمران. واضح أيها الناس؟ نعم. فهذا من باب التغليب. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، هذا الميت ما ترك فرعا وارثا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بيّن ربنا جل جلاله أن للأم ثلاثة أحوال، للأم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يموت ولدها وقد ترك فرعا وارثا، ففي هذه الحالة الأم كالأبي لكل واحد منهما السدس. طيب، الحالة الثانية أن يموت هذا الميت ولم يترك فرعا وارثا، مات ما عنده أولاد. ففي هذه الحالة الأم عندها الثلث، ذكر الأم لأن نصيب الأب معروف أنه سيكون ما بقي، سيكون الثلثان، على خلاف بين أهل العلم في مسألة الزوجية. لو أن إنسانة ماتت وقد تركت زوجا وأبوين، الزوج عنده كم؟ صاحين ولا نايمين؟ عنده النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الزوج عنده النصف. طيب بعد ذلك الأم ماذا عندها؟ جمهور العلماء يقولون لها ثلث ما بقي، ليس ثلث الكل، ليس ثلث التركة، وإنما ثلث النصف الذي بقي، ويكون للأب الثلثان. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أيضا خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما فقال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي، وعلى رأي ابن عباس سيكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم، لأن المسألة ستكون من ستة، فلو أعطينا الزوج النصف ثلاثة وأعطينا الأم الثلث اثنان، سيبقى للأب سهم واحد ليس إلا السدس، سيكون هاهنا نصيب الأم ضعف نصيب الأب. ولذلك جمهور العلماء قالوا لا، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الثلثان. وابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن ثابت أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي؟ يعني الله جل جلاله قال وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، من أين أتيت بأنه ثلث ما بقي؟ فقال له زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي، يعني يقول له هذه المسألة اجتهاد، واجتهاد زيد رضي الله عنه قد وافقه عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. طيب إذن الحالة الأولى للأم أن ترث ماذا؟ السدس إذا كان للميت فرع وارث. الحالة الثانية أن ترث الأم الثلث إن لم يكن للميت فرع وارث. طيب الحالة الثالثة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولكن له إخوة، له إخوة، ففي هذه الحالة هؤلاء الإخوة سيجنون على أمهم فينقصون نصيبها من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل وإن كان له إخوة فلأمه السدس. والعجيب أن الإخوة لن يرثوا، جنوا على أمهم ومع ذلك لم يرثوا، لأن الأب يحجبهم حجب حرمان، إذا مات ميت وأبوه موجود فليس لإخوانه نصيب. فكأن الإخوة هاهنا يعني سبحان الله كما قال الأول إن أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. حصل منهم ضرر لأمهم فحجبوها حجب نقصان مع أنهم محجوبون حجب حرمان، واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب الأب أيها الإخوة الكرام إما أنه يرث السدس في حال وجود الفرع الوارث، وإما أنه يرث ثلثي ما بقي في حال عدم وجود الفرع الوارث، أو يرث الثلثين مطلقا إذا لم يكن للميت زوج، والحالة الثالثة أنه يرث ما بقي أيضا في حال وجود الجمع من الإخوة. ثم قال ربنا جل جلاله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية أيها الإخوة الكرام أحياء مهمة جدا، أحيانا تكون لجبر قلوب بعض الورثة لئلا يدب إليه التحاسد. مثلا تصوروا لو أن رجلا ما عنده إلا بنت واحدة، وعنده من أو ما عنده إلا بنت واحدة وابن واحد صغيران، وعنده مال كثير، وعنده جمع من الإخوة، ونزل به مرض الموت المخوف، لو أنه مات فإن المال كله سيؤول لمن؟ للابن والبنت، وليس للإخوة شيء. وفي هذا إغار للصدور وإيقاد لنار العداوة والبغضاء، حتى لربما والعياذ بالله تسمع قائلهم يقول: يا هدى راح خلاها، ونحو ذلك من الكلام. في حال الحجب، حجب الحرمان، الشريعة هنا تفتح بابا للوصية: أوصي لهؤلاء الإخوة الذين سيكونون بمثابة الآباء لهؤلاء الصغار، فيرعونهم ويقومون عليهم ويحوطونهم ويحفظون لهم المال ويسعون في مصالحهم. ولذلك الشريعة ترشدنا إلى الوصية. وقد أجمع أهل العلم على أن قضاء الدين مقدم على الوصية. قال أهل التفسير: قدمت الوصية في الذكر لفظا، مع أن الدين مقدم عليها حكما، من أجل الإرشاد إلى الاهتمام بالوصية كالاهتمام بالدين. فإنهم كانوا يهملون الوصية لأنها تنال في غير كد، يعني إذا وجدوا بأنه قد أوصى لفلان أو فلان أو الأيتام أو كذا، فإنهم كانوا يهملون تلك الوصية، فأرشدهم الله عز وجل إلى الاهتمام بالوصية كالاهتمام بالدين. وقد بلغ من اهتمام الإسلام بالدين أنه جعله منوطا بعنق المدين وإن مات شهيدا. الحديث في صحيح مسلم عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم قال له: كيف قلت؟ فأعاد الرجل مسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل. حتى من قتل في المعركة شهيدا فإن الدين يبقى فيه، يبقى في ذمته، يبقى في عنقه، لأنها حقوق الناس. ثم في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة ربعي بن الحارث رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلي وعلي دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب التشديد في شأن الدين. فالله جل جلاله قال: من بعد وصية يوصي بها، يوصي بها هذا الميت. فالميت إذا مات قبل أن نقسم تركته فإننا نعنى بأمور ثلاثة. أولها تجهيز، التجهيز، نخرج من ماله ما نشتري به كفنا وحنوقا، وما نؤجر به سيارة تنقله إن كانت المقابر بعيدة، أو نشتري القبر إن كان القبر بالشراء كما في بعض بلاد الله. هذا أمر أول. ثم ثانيا ديونه، ديونه. ومن العقوق ما يفعله بعض الأولاد حين يعمدون إلى قضاء حقوق الناس لأنهم يطالبون بها ويلحون عليها، ويهملون الديون التي لله كالنذور والكفارات والزكوات والحج إذا لم يكن قد حج هذه كلها ديون لله نخرجها من المال قبل أن تقسم التركة ثم بعد ذلك الوصية الوصية إذا كانت شرعية أما إذا لم تكن شرعية كما لو أوصى أن يكفن في ثوب حرير أو أوصى أن يسار خلف جنازته بالموسيقى أو بأن يحملوا أمام جنازته نارا فهذا كله مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا لو كان في الوصية حرمان لبعض الورثة فهذه الوصية لا تنفذ قال جل من قائل من بعد وصية يوصي بها أو دين وهذا يأتي له مزيد بيان إن شاء الله في درس الغد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون وأن يسلمنا ويسلم الناس منا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.